الله بالخير. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. هذه المسألة الثامنة من المسائل المرتبطة ببحث الجبر والتفويض، ارتباط وثيق جدا. إحدى أدلة الأشاعرة التي استندوا إليها لإثبات الجبر، وبعبارة لإثبات أن الأفعال صادرة من الله تبارك وتعالى وهو الفاعل لها، ما ورد بشكل مسلم عند المسلمين من مسألة القضاء والقدر، وورد أيضا، وليس فقط ورد، وأجمع المسلمون أشاعرة وعدلية وغيرهم على لزوم الرضا بالقضاء والقدر. إلى الآن يبدو في زماننا، إلى الآن في الأواسط عند عامة الناس، عندما تأتي عملية أو فكرة القضاء والقدر، مباشرة ترى الأذهان تذهب إلى ماذا؟ إذن بالنهاية نحن كأنه ما عندنا اختيار. هذه الرواسب ما زالت موجودة. هذه المسألة هي كانت إحدى الدوافع والأدلة للأشاعرة، أنهم قالوا كل الأفعال، طبعا ومحل النزاع الأساسي هو الأفعال الاختيارية، كل الأفعال منه جل وعلا، ويجب، يعني داخل تحت القضاء والقدر، قضاها وقدرها. المصنف أجاب بشكل سريع الخواجة نصير رحمة الله تعالى عليه، بعد ذلك العلامة فصل، قال: القضاء له ثلاثة معاني، القدر له ثلاثة معاني. ثم يقول: ماذا تريدون أيها الأشاعرة من القضاء والقدر؟ أي معنى؟ إذا هذا المعنى مستحيل، إذا هذا المعنى نسلم به لكن في دائرة ضيقة، إذا المعنى الثالث معنى صحيح هو الذي نلتزم به ولا يثبت الجبر. جيد؟ وبعد ذلك استشهد برواية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، تدل على أن القضاء والقدر ليس بالمعنى الذي ذهب إليه الأشاعرة. هذا تقريبا البحث كله في هذه المسألة. المسألة بالمقدار الموجود في الكتاب مسألة سهلة جدا. نعم، مسألة القضاء والقدر من المسائل العويصة، من المسائل الصعبة التي لها ارتباط بنظرية بمسألة يعني لا جبر ولا تفويض، كيف تكون عملية القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية. لكن المسألة الموجودة في كتاب كشف المراد في هذه المسألة الثامنة مسألة إن شاء الله تعالى ما فيها صعوبة، ولذا إذا الله يسر إن شاء الله في هذه الحصة نأخذ المسألة كاملة. إذن فهرسة البحث ذكرته، بداية نتعرض إلى المعاني للقضاء والقدر، ثلاثة معاني للقضاء، ثلاثة معاني للقدر، يشترك الاثنان في المعنى الأول، وحتى في المعنى يعني الثاني والثالث، أو معنى من المعاني غير الأول، هالآن بنقراهم في اشتراك بيناتهم. بعد ذلك يرد على الأشاعرة. بداية، ما المراد من القضاء؟ يقول: توجد ثلاثة معاني للقضاء. ما هي هذه المعاني؟ قبل أن أكمل أذكر شيء صغير. هذه المعاني، أولا هذه المعاني بحسب فهم العلامة الحلي، وموجودة في كلمات غيره أيضا، أنا شفت شيء شبيه فيها لكلمات الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه الاقتصاد. هذا أولا. ثانيا، سيطبق هذه المعاني على الآيات القرآنية أيضا، هذا فهم العلامة الحلي، حتى ما ندخل به أنه الآية تدل لا تدل، مراد شيء آخر، ذلك أصبح بحث تفسيري، فقط يأتي بشاهد على المعنى. المعنى الأول للقضاء قال: الخلق والإتمام. قضى يعني خلق وأتم هذا الأمر. ما هو شاهده؟ قال: شاهده من القرآن قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن سبع سماوات يعني خلقهن سبع سماوات وأتم خلقهن في يومين. هذا المعنى الأول للقضاء. المعنى الثاني للقضاء الحكم والإيجاب، يعني بعبارتنا الآن المتعارفة بدرس الفقه ودرس الأصول، إلزام، ألزم. هذا ما هو شاهده؟ شاهده قوله تعالى: وقضى ربك أن ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني ألزمنا ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أمرنا وألزمنا. المعنى الثاني الثالث الإعلام والإخبار. أعلم أخبر، هذا المعنى الثالث للقضاء. ما هو شاهده؟ قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا إلى بني إسرائيل يعني أعلمنا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن. إذن المراد من المعنى الثالث هو الإعلام والإخبار. المعنى الأول خلق، المعنى الثاني إلزام، المعنى الثالث إخبار. انتهت معاني القضاء، نأتي إلى معاني القدر، أيضا ثلاثة معاني. ما هي؟ المعنى الأول نفس المعنى الأول بالقضاء، الخلق. قدر يعني خلق. ما هو شاهده؟ قال قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها. خلق في الأرض أقواتها، هذا المعنى الأول الخلق. المعنى الثاني الكتابة. الكتابة هنا لم يأتي بشاهد من القرآن، جاء ببيت شعر شاهد، لأنه بكفي أن نأتي بشاهد من العرب على أن هذا اللفظ يستعمل بهذا المعنى. واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. قد قدر يعني كتب. قد كان قدر في الصحف الأولى يعني قد كتب في الصحف الأولى الأمور التي ستحصل. ما قد كان التي كان سطر، إذن الأمور التي ستحصل في عالم التكوين هذه الأمور ماذا؟ قد قدر في الصحف الأولى، كتبها في الصحف الأولى. إذن المعنى الأول للقدر الخلق، المعنى الثاني الكتابة، المعنى الثالث البيان بينا. هذا بيشبه ماذا؟ المعنى الثالث للقضاء الإعلام والإخبار. إعلام والإخبار القدر، المعنى الثالث البيان. ما هو شاهده؟ قوله تعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يعني إلا امرأته قدرنا وأخبرنا بأنها لن تلتحق بلوط وعائلته وستبقى، لأن لوط وأفراد عائلته على نبينا وآله وعليه السلام تركوا المنطقة وبقيتها، فهي من الغابرين يعني ممن تركها وبقيت وحدها. طبعا لازم بقاء وحدة في المدينة عند نزول العذاب أنها تعذبت مع من نزل عليهم العذاب. فإذا قدرناها يعني بينا أنها من الغابرين، أنها لن تلتحق بك أنت وبقية عائلتك يا نبي الله لوط. هذه ثلاثة معاني للقضاء والقدر. وبجيد عرفنا المعاني اللغوية. السؤال، أنت أيها الأشعري استدليت على عملية الجبر وأن الأفعال كلها منه جل وعلا بالقضاء والقدر، ماذا تريد من القضاء والقدر؟ الآن عم نحكي بالجملة، قبل شوي حكينا بالمفرع، القضاء معناه لوحده والقدر لحاله. الآن بنحكي بالجملة، القضاء والقدر مع بعض، ما المراد منهما؟ الاحتمال الأول الخلق والإيجاد، يعني المعنى الأول من القضاء مع المعنى الأول من القدر. قضى وقدر يعني خلق. إذا هذا المعنى، هذا المعنى بينفعك، لكن هذا المعنى باطل مستحيل، وردينا عليه في المسألة مش السابقة التي قبلها. إذن ما عندنا مطلب جديد. في المسألة السابقة أقمنا الأدلة على أنه الأفعال تصدر من الإنسان وليست تصدر الأفعال من الله تبارك وتعالى. إذن الخالق والموجب لهذا الكلام الذي أتحدث به أنا وليس هو، ولذا هذا الكلام ينتسب إلي. والمشكلة العويصة أين تظهر؟ في فعل نفترض المعاصي، في فعل الكفر. نعوذ بالله، واحد نعوذ بالله كفر بلسانه، من هو الفاعل لهذا الأمر؟ واضح جدا، الفاعل ينتسب هذا الفعل إلى الإنسان ولا ينتسب إلى الله. إذن الإنسان هو الذي فعل، هو الذي أوجد هذا الفعل وليس هو الله. إذن إذا أردت المعنى الأول من القضاء والقدر يعني الخلق، هذا معنى باطل وأثبتنا بطلانه سابقا ولا نعيد. أما إذا أردت من القضاء والقدر المعنى الثاني من القضاء يعني الإلزام والإيجاب، نقول هذا نسلم فيه، نسلم ولكن هذا ماذا تكون دائرته أين؟ فقط وفقط وفقط في ما يسمى بالواجبات الشرعية، يعني مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الحج، هذه الأمور الواجبة. أما جلوسي على هذا الكرسي ليس من الواجبات. أتكلم بهذه الكلمات التي أتحدث بها الآن، وليس واجب أن أتحدث بها بعينها. إذن المعنى الثاني نسلم به، لكن دائرته فقط وفقط وفقط، يعني معنى صحيح لكن دائرته فقط الأمور الواجبة. كيف نطبقها؟ ماذا؟ عم نطبقها على أفعال المكلفين. التطبيق الذي سيأتي في الرواية يعني المكلف امتثل ما أمره الله. إيه يعني المكلف طبق ما قضى به الله، يعني ما أمر به الله. ولذا إن شاء الله لحيجي بعد شوي في الرواية الطويلة عن أمير المؤمنين سيطبق هذا المعنى من القضاء. قضى يعني قال له مشينا بقضاء الله، يعني بأمر الله. هو الله تبارك وتعالى أمرني أني علي بن أبي طالب عليه السلام أن أذهب وأحارب معاوية بن أبي سفيان عليه شو لعائن الله تترى. إذن سيطبق هناك المعنى هذا المعنى. إذن المعنى الثاني للقضاء والقدر الإلزام، هذا نسلم به لكن دائرته خصوص الواجبات. لكن طبعا الرد عليه ضمني، يكفي أن يقول هكذا. لماذا الرد عليه ضمني؟ الرد عليه ضمني باعتبار أن القضاء والقدر يشمل كل الأشياء، يشمل الأمور، أفعال الإنسان غير أفعال الإنسان. القضاء والقدر سار في كل عالم الإمكان، ولذا المعنى الثاني ولو كان صحيح لكن معنى خاص أين؟ في باب الأحكام الشرعية الإلزامية الواجبة، لأنه بمعنى الإلزام والإيجاب حتى لا يشمل المحرمات. أما إذا أردتم المعنى الثالث، ما هو المعنى الثالث؟ المعنى الثالث هو بين وكتب وأعلم. بين وكتب المعنى، بين المعنى الثالث للقدر، كتب المعنى الثاني للقدر، وأعلم المعنى الثالث للقضاء. جمعهم كلهم لأنه مع بعض. بين وكتب في اللوح المحفوظ وأعلم، كتب في اللوح المحفوظ، بين للملائكة، وبعد ذلك بين في الشرائع وأعلم في الشرائع. إذن كل ما سيحصل ومنهم هذه الجلسة ومنهم هذا الكلام، هذا قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، بينه للملائكة، جيد. هذا المعنى الثالث. هذا المعنى الثالث ماذا تقول عنه؟ يقول هذا معنى صحيح 100%. لماذا؟ لما قلنا، لأن الله تبارك وتعالى بين للأنبياء، سطر في اللوح المحفوظ وبين في الأنبياء وبين للأنبياء. جيد، إذن عندنا ثلاث معاني. المعنى الأول لا يمكن قبوله، المعنى الثاني نقبله لكن في دائرة خاصة، المعنى الثالث معنى صحيح، والدليل عليه ذكرناه الآن لأنه بين للأنبياء والملائكة. أي معنى من المعاني الثلاثة هو المعنى الصحيح؟ يقول العلامة الحلي المعنى الثالث هو الصحيح. لماذا المعنى الثالث هو الصحيح للقضاء والقدر؟ إذن قبل أن أكمل الآن هذا لب الدرس كله، إذا بدنا نأخذ نتيجة رأي العلامة، طبعا هذا اللي ذكره العلامة الحلي جملة من علماء الإمامية، قالوا مش بس العلامة، جملة من علماء يمكن كمان الشيخ الطوسي وغيره من العلماء قالوا بهذا الكلام. إذن ما المراد من القضاء والقدر؟ إذا ما نكتب هيك شيء بالخط العريض حتى نفهم قضاء والقدر ماذا يعني؟ قضاء والقدر يعني بين وكتب وأعلم. كتب هذه الأمور في اللوح المحفوظ، بينها للأنبياء، هذا هو القضاء والقدر. هذا المعنى الثالث لماذا هو الصحيح أيها العلامة؟ يقول لأنه هناك إجماع، إجماع بين المعتزلة والأشاعرة والكل، كل المسلمين، على أنه يجب الرضا بالقضاء والقدر، يجب الرضا بالقضاء والقدر. إن المعنى الثاني دائرته ضيقة، مش هناك تقريبا هو بحد نفسه خارج. فإذا يدور الأمر من حيث السعة والانبساط بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بما أنه قد أجمع على لزوم الرضا بالقضاء والقدر يتعين المعنى الثالث. لأن المعنى الأول لو كان كل شيء يصدر منه، يعني الخلق والإتمام والإيجاد، هذا معناه أن نعوذ بالله الكفر الذي صدر من هذا الشخص الذي صدر منه ينبغي أن يكون صدر ممن؟ من الله. والحال أن الكفر قطعا لا يجب الرضا به. فلو كان الكفر الصادر من زيد الفاعل له هو الله، وهناك إجماع على الرضا بالقضاء والقدر، لازمه لزوم الرضا بالكفر الصادر من زيد. والحال أنه لا أحد يقول بلزوم الرضا بماذا؟ بالكفر، حتى الأشاعرة. جيد، انتهينا. الآن عندنا إشكال على هذا الكلام الأخير ورد. يقول العلامة: قد يقال عندنا حل لهذه المشكلة، نستطيع أن نقول الله أوجد الكفر ومع ذلك لا نرضى. الله أوجد الكفر ومع ذلك لا نرضى. عجب زماني، كيف هكذا؟ قالوا نحن قائلون بالكسب. إذا ما صدر من زيد واحد، هناك فعل صدر من الله، ما صدر من الله هذا نرضى به، لكن الكفر اكتسبه زيد فلا نرضى بالكفر الذي اكتسبه زيد، لأن الكسب من زيد. فنكون حافظنا على ماذا؟ على المعنى الأول، وهو أن كل شيء مخلوق له، وحافظنا على الإجماع المدعى، على الإجماع المسلم مش المدعى، بين الجميع بلزوم الرضا بالقضاء والقدر. فإننا نرضى بالجهة التي فعلها الله، ولا نرضى، يعني لا نرضى بالكفر من جهة الكسب الذي ينتسب إلى زيد. جيد؟ قالوا إذن هذا حلال المشاكل. العلامة يجيب جوابان. الجواب الأول: الكسب اتضح بطلانه، ما عندنا شيء جديد. الجواب الثاني، ولو نحن هذا الجواب الثاني أيضا سابقا الأخوان لم يذكر في الكتاب، لكن بتذكر أني أنه نقلناه عن الفاضل المقداد رحمة الله عليه، مقداد السيوري باللوامع الإلهية، قال بأنه قولك بالكفر الذي اكتسبه زيد، قل لي هذا الكفر الذي اكتسبه زيد اللي قلت أنت لا أرضى به، ترك لي رضا نرضى أو لا نرضى، لأنه هذا نحن مأمورين أن نرضى بما صدر عن الله، ترك لي نرضى أو لا نرضى، هذا الكفر الذي اكتسبه زيد هل هذا داخل تحت القضاء والقدر أم لا؟ مقدر أم ليس بمقدر؟ مقضي أم ليس بمقضي؟ إذا قلت، إن قلتم أيها الأشاعرة بأن الكفر المكتسب، طبعا قبل أن أكمل التفكيك، أني أعرف في نفس كل واحد منا شيء بعملية التفكيك، بأن الكفر فعله الله لكن اكتسبه زيد، صح؟ هذا المفترض أجبنا عنه سابقا، ولأن كلام السيد هاشم طهراني أنه شو يعني خلق الله لكن فعل الإنسان، أصلا فيش فرق بيناتهم، بين الخلق والفعل تغيير ألفاظ، هون خاء هون فاء هون لام هون، ولكن بالنهاية هذا الذي قالوه. فإذا رد هذا في الرد الأول أن الكسب لا نتصوره، كسب يعني الفعل، من فعل فقد ينتسب إليه الفعل، هذا الرد الأول. الرد الثاني سلمنا معكم بأنه في شيء اسمه كسب خاص بزيد. إذا الكفر الذي اكتسبه زيد، سؤال، هل هو داخل تحت القضاء والقدر أم لا؟ إن قلتم داخل تحت القضاء والقدر إذن يجب الرضا به، إذن ما عاش في حيثيتين، حيثية نرضى وهي ما فعلها الله، وحيثية لا نرضى وهي ما اكتسبها من؟ زيد، لأن المفترض بالحيثية الثانية داخل تحت القضاء والقدر، وهناك إجماع بأن كل ما دخل تحت القضاء والقدر يجب الرضا به، فإذن يجب الرضا به. والحال أنكم قلتم من جهة الكسب ماذا؟ لا يجب الرضا. فإذا قلتم هكذا الجواب هو هذا. أما إذا قلتم الكسب ليس داخل تحت القضاء والقدر، ماذا هو الجواب؟ إذا يوجد شيء في عالم التكوين لا يشمله القضاء والقدر، والحال أن القضاء والقدر ماذا؟ شامل لكل شيء. بعبارة أخرى، خلاف ما تقولون بأن كل الأشياء الفاعل لها من؟ الله. فإذا وجد شيء ليس الفاعل له الله ولو الكسب. فإذا النتيجة النهائية هذا الإشكال، والجواب إذا النتيجة نتيجة هي يتعين الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن القضاء بمعنى الإعلام والبيان والكتابة، وليس المعنى الأول وهو الخلق، لأنه من الخلق يلزم المحظور الذي تقدم سابقا في خلق الأفعال الاختيارية، ليس شيء جديد. بعد ذلك ينقل لرواية لأمير المؤمنين، رواية طويلة نقراها صلوات الله عليه. هذه الرواية شاهد على المعنى الثاني، على الإلزام، شاهد على المعنى الثاني كما صرح بعض الشراح جيد. لكن في داخل هذه الرواية في كلمة، لأنه بشبه المجبر بالمجوس. لماذا شبه الإمام عليه السلام المجبر بالمجوس؟ في الأخير بينقل عن اثنين من علماء السنة أربعة أوجه للتشبيه بالمجوس، يعني مطلب ما فيه، مطلب قراءة إن شاء الله. نقرأ، يقول: المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال عبارة الخواجة خواجة نصير صارت إن شاء الله واضحة، قال: والقضاء والقدر ماذا تريد منهما؟ إن أريد بهما خلق الفعل المعنى الأول لزم المحال، لزم العبث ببعث الأنبياء، لزم العبث بإيجاد الجنة والنار، لزم العبث بالشرائع والتكاليف، لزم أن لا أكون مكلف بشيء، إذن لزم المحال. هذا نتركه. معنى الثاني أو الإلزام، إذا المراد هو الإلزام والإجاب صح، لكن أين فقد دائرته؟ في الواجب خاصة، دائرته خصوص الواجبات. أو الإعلام، الاحتمال الثالث، أو الإعلام إذا المراد الإعلام الإخبار والكتابة. أنا ذكرت ثلاث كلمات حتى أجمع، هو ذكر لأنه حتى أجمع بين المعنى الثاني والثالث للقدر والمعنى الثالث للقضاء. إذن هو جمعهم كلهم بعبارة واحدة خاجة نصير، أو الإعلام صح مطلقا ليس في الواجبات، في كل شيء يحصل. ثم يقول: وقد بينه أمير المؤمنين في حديث الأصبع. ظاهر العبارة، أو بديش أقول ظهور، بديش أقول ظهور، شيء أدنى من الظهور بشوي، مثلا إشعار. بينه يعني كأنه وضح أن المراد من القضاء المعنى الثالث، لأنه بعدين رح يجي أنه لا، مش الرواية من نظرة، طبعا لم يشر في كتابنا إلى هذا أصلا، لكن هذا الشراح وغيره. على أي حال، بس طبعا المهم هو كلمة ليس المعنى الأول. المعنى الأول هو الذي الموجب لماذا؟ للجبر. قطعا حديث أمير المؤمنين يرد المعنى الأول، إذا هذا المراد 100%. المعنى الأول موجب للخلق، موجب للمحال، موجب للجبر. حديث أمير المؤمنين عليه السلام يرد المعنى الأول بلا إشكال. أقول: يطلق القضاء على 1 الخلق والإتمام، شاهده قال تعالى، قال الله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي خلقهن وأتمهن. 2 المعنى الثاني وعلى الحكم والإيجاب، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أي أوجب وألزم. المعنى الثالث وعلى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم. انتهى القضاء. نأتي إلى القدر. ويطلق القدر على 1 الخلق، كقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها. المعنى الثاني والكتابة، كقول الشاعر: واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. قد قدر في الصحف الأولى، يعني كتب في الصحف الأولى، أي ماذا كتب؟ الأمور التي ستحصل. المعنى الثالث والبيان، فقوله تعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك؟ لاحظ هالعبارة، هذه العبارة إذا بدنا نعطفها على أول البحث، هذه العبارة تشير إلى أنه بأول البحث في مقدمة مطوية، ما هي؟ من الأمور التي استدل بها الأشعري على الجبر القضاء والقدر. هذه معناته، ولذا قال له هنا، قال له إذا ظهر هذا فنقول للأشعري تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت، يوجد ثلاثة احتمالات، إن أردت به الخلق والإيجاد، جيد؟ هون يعني المعنى الأول من القضاء والمعنى الثاني من القدر. نقول فقد بينا بطلانه وإن الأفعال مستندة إلينا. لاحظوا هالعبارة اللي قلت لكم بالجلسة الماضية، جعل الاستناد موازي لماذا؟ للخلق والإيجاد. الأشعري عادة مش يعني أبو الحسن الأشعري، الأشعري يعني الأشعرية، أحيانا بيعبروا بالأشعرية، يعني الأشعري الذي على مذهب الأشعري، كيف الجعفري مثلا، مذهب الجعفريين. إذن يقول، لاحظوا العبارة بس هيك شوي، وأن الأفعال مستندة إلينا، من الاستناد إلينا، إذن ليست مخلوقة له، يعني إذن كل ما هو مخلوق له يستند إليه، ما هو يستند إلي مخلوق لي، ما أخلقه وأوجده فإذن هو مستند إلي. فإذن إذا المعنى الأول أوضحنا سابقا أنه غير صحيح وأن الأفعال مستندة إلينا، وإن عنا به الإلزام، يعني المعنى الثاني للقضاء، لم يرد في القدر المعنى الثاني، هذا الإلزام فقط، المعنى الثاني ورد في القضاء، لم يصح إلا في الواجب خاصة، إلا في الواجب، مش يعني واجب الوجود، إلا في الواجب يعني فيما هو واجب الواجبات. وإن عنا به المعنى الثالث أنه تعالى بينها وكتبها وأعلمها. لاحظوا عبر بينها لأنه المعنى الثالث للقدر، وعبر كتبها لأنه المعنى الثاني للقدر. احنا قدام عيننا طبعا، منيح الأخوان فوق كلمة الخلق والكتابة والبيان المعنى الأول والثاني والثالث يحطوا شحطة أو تحتها هيك شحطة صغيرة لا يعرفهم الواحد يميزهم. إذن قال بينها لأنه المعنى الثالث للقدر البيان، قال كتبها لأن المعنى الثاني للقدر والكتابة، ثم قال أعلمها وأعلم لأن المعنى الثالث للقضاء الإعلام والإخبار. إذن هذا المعنى الثالث هو المعنى الثالث للقضاء والثاني والثالث معا للقدر، جيد. وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم، ماذا؟ أنهم سيفعلونها لهذه الأعمال فهو صحيح. هذا المعنى الثالث ما عندنا مشكلة فيه. لماذا صحيح؟ أول شيء دليل صحيح، بعد ذلك لماذا نتبناه مقابل بقية الأقوال؟ لماذا هذا المعنى صحيح؟ قال لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ واحد، وبينه لملائكته. انتهينا. إذن هذا المعنى الثالث معنى صحيح في حد نفسه. الآن السؤال، طيب لماذا هذا المعنى الصحيح في نفسه نختاره من بين البقية؟ قال وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، لأنه في إجماع. إجماع ماذا يعني؟ يعني هم من العدلي وهم من الأشعري، للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز، هذه الإجماع، كمل، ولا يجوز الرضا بالكفر. إذا ما صدر من زيد وهو الكفر، لو كان الفعل لإله الله لا يجوز الرضا به، والحال أنه يجب الرضا بكل ما صدر من الله، فإذا هذا معناه ليس المعنى الأول، ولا يمكن أن نلتزم بالمعنى الأول لأنه يلزم منه المحال. إذن ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. انتهينا. الآن الإشكال والجواب. الأشعري قال عنا طريقة فنية، عنا حيثيتان فيما صدر من زيد، حيثية فعلها الله، حيثية اكتسبها هو، نرضى بالحيثية التي فعلها الله ولا نرضى بالحيثية التي اكتسبها؟ يجيب مباشرة يقول ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به، بوجوب الرضا به من أي حيثية ثانية؟ من حيث أنه فعله تعالى، من الحيثية الأولى عفوا، نرضى به من الحيثية الأولى، من حيث إنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث الكسب من الجهة الثانية. لماذا هذا لا ينفع؟ لجوابين: الأول لبطلان الكسب، أولا الكسب باطل، وثانيا فلأننا نقول الكفر الذي اكتسبه، نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه، يعني نأتي إلى الاحتمال الأول، هل الكفر المكتسب بقضائه أم لا؟ إن قلت بقضائه وقدره، إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره، هذا معناه وجب الرضا به من حيث هو كسب، حتى من الحيثية الثانية يجب أن ترضى. كيف تقول فقط أرضى من الحيثية الأولى؟ وهو خلاف قولكم، هذا اللي قالناه قبل سطرين، وعدم الرضا به من حيث الكسب. أنت قلت لا أرضى به من الحيثية الثانية، إذا داخل تحت القضاء والقدر يجب الرضا به للإجماع. وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر بأجمعها، يعني نقيض الموجب الكلية ولا يريد السالب الكلية، يعني قولك كل الأمور مستندة إليه بطلت الموجب الكلية، لأنه هذا الصنخ من العبارات أحيانا واحد قد يفهمه شو عموم السلب، هو من باب سلب العموم، يعني نقض الموجب الكلية. وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل ماذا؟ بطلت هذه الموجبة الكلية، استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر، لأن تبين هناك شيء اسمه الكسب لا يشمله القضاء. واعلم أن أمير المؤمنين، قبل أن أقرأ الرواية، هذه الرواية مضمونة متفق عليه بين الفريقين، جيد؟ المضمون وفي اشتراك بأصم كبير، لكن ما نقله الخواجة نصير، خاجة نصير قال في حديث الأصبغ، أصبغ بن نباتة، والآن سيصرح حديث أصبغ بن نباتة بمقدار بحثي، حديث الأصبغ بن نباتة لم يرد في كتبنا. أصل الحديث مسلم بالكافي، موجود لكن بالكافي موجود مش عن الأصبغ بن نباتة، وهو يقول هنا أصبغ بن نباتة، إذن قطعا لم ينقله عن الكافي، ولو كان المضمون موجود بنسبة كتير كبيرة. أين موجود الحديث؟ الحديث موجود موالينا الكرام ذكروا ابن أبي الحديد المعتزلة، وشفت نقله السيد ابن طاووس، سيد علي ابن طاووس عليه الرحمة، لأنه في سيد ابن طاووس خيه أحمد ابن طاووس المعروف المشهور، هو السيد علي ابن طاووس. السيد علي ابن طاووس في كتابه اسمه، عنده كتاب اسمه الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، أخذ من الطوائف والمذاهب غير الشيعية، بجزء 2 صفحة 327، قال السيد ابن طاووس نص عبارته: ما روي عن شيخ الإسلام بعد نبيهم، أصل الإمام علي، هو الحديث عن الإمام علي، ما روي عن شيخ الإسلام بعد نبيهم وسيفه في أمته وحافظ ناموسه علي بن أبي طالب عليه السلام فيما حكاه في القضاء والعدل، يعني فيما حكاه، هذا الحديث وارد في القضاء يعني قضاء الله والعدل، لأنه يثبت عدل الله. مين حكاه عنه؟ عنه الخوارزمي. الخوارزمي هو الزمخشري، في الصفحة التالية سيقول الخوارزمي، محمود الخوارزمي صاحب كتاب تفسير الكشاف، فيما حكاه عنه الخوارزمي في كتاب الفائق. يبدو الأصل في الحديث نقله الخوارزمي صاحب كتاب الكشاف الزمخشري في كتاب الفائق، وهذا الخوارزمي من جملة علماء الأربعة المذاهب. قال عن أصبغ بن نباتة قال قام إلى آخر الحديث المروي هنا، فقط إشارة صغيرة، الهدف من هذا لأن أقول أن هذا الحديث منقول بنصه من كتب العامة، ولو كان أصل المضمون في كتبنا. جيد، نقرأ في الكتاب: واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما، طبعا معنى القضاء والقدر الذي سيمر بمعنى الإلزام، وهذا نبه له الشيخ السبحاني، وشرحهما شرحا وافيا. ايه شيخنا؟
السلام عليكم.
ليك السلام ورحمة.
الحديث سوف يرد استئناسا أو يعني هن الجماعة مش عم يحتاجوا عليهم بحديث أمير المؤمنين، هذا واحد. اثنان، على عبارة التي نقلت شيخ الإسلام وكذا، يعني هن عنده الحجية لقول أمير المؤمنين حتى
طبعا قول أمير المؤمنين حجة أكيد
عنده هن.
طبعا من الخلفاء الأربعة على الأقل. إذا
ما بيعتقد في عصمة الخلفاء الأربعة أو شيء يعني من هذا القبيل.
مين؟ فليكن مش عصمة بس حجية، يعني قالوا أكثر، أخذوا التشريعات من عمر ومن غير عمر. إذا أمير المؤمنين أكيد قوله حجة بالنسبة لهم.
نعم، شكرا جزيلا.
على رأسي شيخنا. إذا وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن لباتة لما انصرف من صفين، فإنه قام إليه شيخ فقال له: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما بحسب طبعتنا وطأنا موطئا. شفت أني محركينه ببرامج نور وطئنا، مش هيك؟ بعدين هيك رحت فتشت شفت قال في مجمع البحرين: وطئه بالكسر يطأه، يعني يبدو الحق معهم، ينبغي أن تكون يعني الهمزة مش على الألف، على كرسي الياء. وطئ يطأه، قال في مجمع البحرين نص عبارته: وطئه بالكسر يطأه. وفي لسان العرب: العرب وطئ الشيء يطأه. فقط هذه شغلة. إذن ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة. قال في مجمع البحرين: تلعة هي بالفتح فالسكون، تلعة ما ارتفع من الأرض، إلى أن يقول: والتلعة أيضا من هبط من الأرض فهي من الأضداد. انتهى كلام مجمع البحرين. إذن ما علونا تلعة يعني ما ارتفع من الأرض إلا بقضاء وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له: مه أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها. يعني تعبي الله مشوف الله شو بده يعمل لي فيه، بس كأنه أنه أنا تعبت يعني أصابني إرهاق ببدني والحال أني مجبر على الفعل، يعني بالنهاية عانات يعني. عند الله أجرهم عند ربهم يرزقهم. عند الله أحتسب يعني بياخد منه، بشوف يوم القيامة. مش مشكلة، بس هو بالنهاية شو بينفهم من كلامه؟ هلا هو بالنهاية بدك تشوفه بالنهاية شيخ، عرفت كيف؟ إنه بس كلام أمير المؤمنين عم بيقول خير، تعبنا وسوينا، بنشوف شو بدنا نسوي عند الله. كأن ما أرى لي من الأجر شيئا، إنه كأنه أنا مش عامل شيء، لأنه عبر هالتعبير إنه أنا ما في فعل مني، فإذا ما إلي من الأجر شيء. طب وفي نفس الوقت تعبت أرهقت، خير خلينا نشوف الله شو بده يعطينا يوم الأيام. جيد. إذا فقال له جيد يا رب. فقال له: ما أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. لاحظوا هذا نص بأنه ما في إجبار والأمور اختيارية، اضطرار إكراه لا يوجد. إذا قضاء القدر بمعنى أن الأمور ليست منك أبدا مش موجود. فقال الشيخ: كيف؟ لاحظ على العبارة الأخيرة، ما في اضطرار وما في إكراه. الذي في ذهن الشيخ أن قضاء القدر يعني هو الذي يفعل. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ جيد. فقال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء. لماذا نمدح المحسن والحال أن الفاعل ليس هو؟ ولا المسيء أولى بالذم من المحسن لأن الإساءة ليست منه. تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة. قدرية أطلق، لا بأس هذه أذكرها هون لأنه لم يشر لها بعد قليل، أطلق القدرية على من؟ على الجبرية، مع أنه كتير متعارف إطلاق القدرية على من؟ على المفوضة. سيد هاشم الطهراني يقول بأنه يطلق القدرية على المجبرة والمفوضة. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه هذا الحديث مروي في الكافي بكتاب التوحيد باب في الجبر والقدر والأمر بين أمرين، عنده تعليقة في هذه الصفحة، تعليقة طويلة شوي. العلامة الطباطبائي يذكر بأن المستفاد أصل القدرية، أصل هذا التعبير ورد عن الرسول أكرم صلى الله عليه وآله، أن القدرية هم مجوس هذه الأمة. بعد ذلك الأشاعرة نسبوا المفوضة إلى القدرية. لماذا؟ لأنه قالوا أن الأمور بقدرة الإنسان ولا قدرة لله عليها، فإذن هم مفوضة. المفوضة قالوا للأشاعرة أنتم القدرية مش نحن، الذي يريده الرسول أنتم. لماذا؟ لأنكم قلتم كل الأشياء بقدرة الله ولا قدرة للعبد، فصار كل واحد يرمي القدرية على الثاني. يقول العلامة الطباطبائي هناك في الحاشية أنه والمستفاد من روايات أهل البيت أنهم يطبقون حديث الرسول صلى الله عليه وآله القدرية على كلتا الطائفتين، هؤلاء وهؤلاء. إذن الناجي من؟ الناجي في الوسط. إذن وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، مجوس هذا الذي سيعلق عليه في الأخير لماذا سميوا بالمجوس. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا، أمر لكن تخييرا بيدك تصلي أم لا، أمرك تخييرا جبر لا يوجد، ونهى تحذيرا نهاك عن شرب الخمر، فإذا تركت أنت مش مجبر على شرب الخمر، فقط هو حذرك. وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا، هذه للرد على المفوضة، لم يعص مغلوبا، ما في شيء غلب قدرته لتقول يد الله نعوذ بالله مغلولة أنا وما أفعل، لا لا يغلبه شيء، وليست قدرتنا تغلب قدرته. ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض. أي شيء
لم يعص مغلوبا رد
على المعتزلة، على المفوضة، خليني أعبر. ولم يعص مغلوبا لأنه المفوض ماذا يقول؟ ما دخلوا الله، أني بشرب ما دخلوا نعوذ بالله، بشرب شرب الخمر أنا بفعل، أما هو لا يستطيع، خلقني وتركني. ولذا علقوا جملة منهم، أظن حتى العلامة ويمكن الشيخ جوادي في كتابه علي بن موسى الروى فلسفة الإلهية، قالوا أن هذا السنخ من التعبيرات رد على المفوضة. ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ وما القضاء والقدر اللذان؟ إذن بعد الإيمان أبطل المعنى الأول يعني الخلق والإيجاد، سألوا إذن القضاء والقدر ماذا؟ ما سرنا إلا بهما؟ فقال هو الأمر من الله تعالى والحكم، الأمر والحكم يعني فعلنا بما أمرنا. وتلا قوله تعالى، وتلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا. لاحظوا هذا المعنى الثاني، جبنا شاهد على المعنى الثاني، الحكم والإجاب والإلزام. طبعا بين قوسان ما في مانع يكون في معنى أعمق للقضاء والقدر، ولكن خاطب هذا بمقدار فهمه. طبعا هذا لا ينفي وجود معنى أعمق للقضاء والقدر، ولذا قال له في الحديث المعروف، قال ما القدر؟ قال بحر عميق فلا تلجه، قال ما القدر؟ قال سر الله فلا تتكلفه. فلذا أما هذا المعنى معنى واضح وسهل، ولذا قد يكون هناك طبقات من المعنى هذا المعنى الذي يناسب هذا السائل. مش ما بيتناسب، ايه هيداك يدل على معنى قد يكون اعمق لما اجى شرحه، الا اذا بنشرحه بشرح هيك بسيط انه ما خطينا خطوه الا كانت امتثالا لامر الله. بس نعم قد اللي عم تفيده انت قد يكون اوضح خصوصا بالمأنوسين فيه، انه وجود معنى للقضاء والقدر غير الالزام.
مولانا ولم يرفع مكرها،
ايه بس عفوا شيخ عادي بس لحظه، ايه السؤال عشو شاهد؟ صح هيدي نقطة، لذا بالبداية أنا قلت الفاضل القوشجي قال ليست شاهد على شيء. سيد هاشم الطهراني بينزعج منه بيقول له كيف مش شاهد أحيم بين شاهد، ما قالش بالضبط. شيخ السبحاني بيعلق بقول شاهد على الإلزام على المعنى الثاني قضاء، لذا خاصة جاب الشاهد وقضى ربك. المهم النقطة الرئيسية خليني قلكم قطعا شاهد على نفي الخلق والإيجاد، نفي الجبر 100%. ايه شيخ علي؟
عفوا بس كنت عم بقول الفكره انه لم يرفع مكرها كانه المعنى فيها ضعيف، والافضل ان تكون لم يرفع مكرها لتكون رد على المجبره بالمقابله الفقره اللي قبلها.
اذا رد على المجبره، اما اذا كانت هي واللي قبلها رد على المفوضه بتكون مكرها. يعني انا لما صليت مش أنا بدي صلي بإرادتي ولا دخل لإرادة الله، بحيث نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله رضي لم يرضى أنا بدي صلي. فإذا قلنا عبارتك أنت رد على المجبرة بتجعلها، أما إذا قلنا مكرهان بتصير مثل مغلوبا رد على المفوضة وسياق واحد. فنهض الشيخ مس مراد بالإرادة التشريعية، لذا إذا تتذكروا هذا البحث أراد القبيح وأراد كذا، نقلنا أنه بجنبه تحدثوا عن إرادة تشريعية، بجنبه تحدثوا عن إرادة تكوينية، بهيدي الجنب تحدثوا عن إرادة تكوينية بجنبة المعتزلة، قالوا في إرادة تشريعية للصلاة بس إرادة تكوينية ما في، بإرادتي أنا شرب الخمر بإرادتي أنا، منهي عنه تشريعا بس بإرادتي أنا بشرب، وهو ما دخله بناء على المفوضة، ما عم بقول عرفته أنه خلق الإنسان وتركه يفعل ما يريد، كأنه عندك عبد أنت بعدته يفعل ما يريد، ما دخلني في إرادتي ما دخل. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. قال أبو الحسن البصري، جيد بدكن نترك هذا وبدكن بناخدن 5 دقائق، إذا ما عندكم شيء بناخدن 5 دقائق. عندكم شيء؟ جيد 5 دقائق حتى ننتهي من هذا البحث. فقط الآن سؤال، لماذا عبر عن الجبرية بالمجوس؟ فقط تشبيه. قال أبو الحسن البصري، يبدو النسخ كل أبو الحسن البصري، علق السيد هاشم الطهراني ويبدو الحق معه، قال أبو الحسين، هو هذا أبو الحسين الذي تكرر كثيرا في الكتاب. نعم في واحد اسمه الحسن البصري المشهور جدا، توفي 610 أبو سعيد، هو ليس هذا. وقد يكون الشاهد أنه أبو الحسين لأن الخوارزم تلميذه، أنا رحت هيك شوي عملت بحث وعندهم رأي خاص فيهم وهو امتناع إعادة المعدوم اللي بيقولوا فيه الفلاسفة، خالفوا المتكلمين، ولذا هل إذا بتعملوا سيرش للبصري والخوارزمي محمود هوتنان خالفوا المتكلمين وقالوا باستحالة إعادة المعدوم، ووافقهم يمكن من الشيعة ابن ميثم البحراني. المهم ولكن يبدو خصوصا قال أبو، ما في عنا أبو الحسن، عنا أبو الحسين وهو أستاذ للخوارزمي، فيبدو الحق مع السيد هاشم. قال أبو الحسن البصري، أبو الحسين البصري، أبو الحسين اللي تكرر معنا كثيرا ووافق أبو الحسين، ومحمود الخوارزمي يلي هو صاحب تفسير الكشاف، وجه تشبيهه عليه السلام المجبرة بالمجوس من وجوه أكثر من وجه. أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذلك المجبرة. إذن أول تشبيه أنه جيد واضح شو بدأ شرح، ننتقل إلى الثاني. وثانيها قال أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه. المجوس قالوا الله بيوجد أشياء بعدين بيتبرأ منها، كما خلق إبليس ثم انتفى منه. هو المجوس يقول وكذلك المجبرة قالوا إنه تعالى يفعل القبائح ثم تبرأ منها، باعتبار أنه قاهم قالوا كل ما يحصل في العالم من أفعال اختيارية وغيرها فعله، بعد ذلك قالوا لا هو فعل الإنسان. تتذكروا عبارة الفضل بن روزبهم، هو خلقها لكن الإنسان فعلها. وثالثها أن المجوس قالوا إن نكاح الأخوات والأمهات هم يجوزون هذا الأمر، المجوس الزواج بالأمهات والأخوات، قالوا إن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره وإرادته شيء. ووافقهم المجبرة حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته، باعتبار هذا المجوسي إذا تزوج أخته نعوذ بالله، جيد هذا حصل في عالم التكوين أم لا؟ من هو الذي يفعل كل الأمور في عالم التكوين؟ والمجبرة قالوا كما قالوا، قالوا هذا الذي حصل في الخارج من زواج هو فعل الله. ووفقهم المجبرة حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. التشبيه الرابع والوجه الرابع من أوجه الشبه أن المجوس قالوا إن القادر على الخير لا يقدر على الشر، وبالعكس القادر على الخير ما عنده قدرة على الشر، والقادر على الشر ما عنده قدرة على الخير. والمجبرة قالوا، شو قالوا المجبرة قبل أنه تتذكروا بحث المجبرة؟ هو لم يمر بالصراحة، نحن قريناه من بحث في نهج الحق. قالوا القدرة توجد أثناء الفعل وليست موجودة أثناء قبل الفعل ولو بآن، عبر العلامة في نهج الحق ولو بآن. طيب إذا أنا بدي أقف صلي، قدرتي على الصلاة متى تحصل؟ لما توجد الصلاة. هذا معناته شو؟ ما عندي قدرة على غير الصلاة، لأن القدرة على الشيء حين حصوله. إذا كان خير ففيش إلا قدرة على الخير، إذا كان شر لا توجد قدرة إلا على الشر. ولذا قال والمجبرة أي ما في مشكلة، وليه قالوا في أمين؟ ما هو ليه قالوا إنسان بيعمل خير أول ساعة ما عنده إلا قدرة على الخير، بتاني ساعة على الشر ما عنده قدرة إلا على الشر. والمجبرة قالوا إن القدرة موجبة للفعل، جيد، غير متقدمة عليه. هيدي موجبة للفعل، شو يعني موجبة للفعل؟ موجبة للفعل من المفترض يقولون ماذا؟ بأن قدرة الله التي توجب الأفعال. القدرة موجبة للفعل بدنا نشرحها بشو؟ بما يناسب هذا الوجه. قد نشرحها هيك، يعني توجب أن يفعل الله على حسب هذه القدرة. إذا كانت قدرة على الصلاة فيفعل الله الصلاة، توجب أن يفعل الله الصلاة. إذا كانت قدرة على الشر توجب أن يفعل الله هذا الشر، لا أن قدرتي توجب، لأنه قالوا تتذكروا صريح العبارات سابقا قدرة الإنسان لا تؤثر. المجبرة قالوا أنا عندي قدرة الآن على الكلام لكن الكلام لا يصدر بقدرتي، قدرتي موجودة لكن أثر لها أبدا هيج. ممكن ما أنت بيواجه من الأوجه، بس أنا حاسسة ما بتزبط. المهم المطلب واضح. هلأ كيف تخرجتها؟ واحدة من التخرجات، ممكن يكون هذه تخرجة أخرى. قالوا إن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، غير متقدمة عليه، هذا بيت القصيد في العبارة هنا، بيت القصيد غير متقدمة يعني القدرة على الخير أثناء الخير، يعني فيش قدرة على الشر. فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده وبالعكس، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.